يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم
قراءة وتعليق على كتاب مجالس شهر رمضان للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قراءة وتعليق فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس الحادي عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مجالس شهر رمضان، المجلس الحادي عشر في آداب الصيام المستحبة. قال: الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله ومعطي السائل زيادة على مسؤوله، أحمده على نيل الهدى وحصوله، وأقر بوحدانيته إقرار عارف بالدليل وأصوله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عبده ورسوله، وعلى صاحبه أبي بكر الملازم له في ترحاله وحلوله، وعلى عمر حامل الإسلام بعزم لا يخاف من فلوله، وعلى عثمان الصابر على البلاء حين نزوله، وعلى علي بن أبي طالب الذي أرهب الأعداء بشجاعته قبل نزوله، وعلى جميع آله وأصحابه الذين حازوا قصب السبق في فروع الدين وأصوله، ما تردد النسيم بين جنوبه وشماله وغربه وقبوله. إخواني، هذا المجلس في بيان القسم الثاني من آداب الصوم، وهي الآداب المستحبة. فمنها السحور، وهو الأكل في آخر الليل، سمي بذلك لأنه يقع في السحر، والسحر آخر الليل، وسمي سحرا لاشتداد ظلمة الليل، فهو فيه ظلمة شديدة. ولهذا سمي السحر سحرا، لأن فيه كذلك من الإخفاء والخفاء والظلم الحسي والمعنوي ما يوافق لفظه. قال: فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال: تسحروا فإن بالسحور بركة. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأثنى على سحور التمر فقال: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود، وهو حديث حسن مجموع طرقه، وصح من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام، وله شواهد تسحره عليه الصلاة والسلام بالتمر. وكما ذكر أهل العلم أنه يسير ويعين الصائم، فإذا لم يجد الصائم ما يأكل إلا تمرات وماء أعانه هذا، وكان سببا للبركة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد. وقال المنذري: إسناده قوي. وقد روي من حديث أبي سعيد من طريقين كلاهما ضعيف، أحد الطريقين فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعف، والآخر من طريق أبي رفاعة لم يذكر بتوثيق ولا جرح، لكن كما ذكر وأشار أن له شواهد تشهد لبعض ما في الحديث يرتقي بها إلى الحسن، ولهذا ذكره الشيخ الألباني رحمه الله بالصحيحة وهكذا في صحيح الجامع. ولكن كل الطرق فيها ضعف، فهي بين مرسل أو منقطع، فقد روي من حديث ابن عمر وفيه من هو منكر الحديث، بل نص أبو حاتم عن حديث على حديث ابن عمر بأنه منكر، وروي من حديث ابن عمرو وفيه انقطاع، وهكذا من حديث أنس فيه عبد الواحد ابن ثابت الباهلي منكر الحديث كما قال البخاري وغيره. فبهذا اللفظ بأكمله لا يصح، لكن بعض ألفاظه كما ذكر لها شواهد يرتقي بها إلى الحسن. والشاهد ها هنا أن السحور كله بركة، فلا يبخل الإنسان على نفسه بشيء من السحور ولو جرعة ماء. وهو كذلك بعض الناس يصاب بعطش شديد، يذهب عنه تعبه ونصبه وعطشه أن يشرب عند السحور ولو شربة ماء، فتكون عونا له وبركة. قال: وينبغي للمتسحر أن ينوي بالسحور امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء بفعله، ليكون سحوره عبادة، كذلك تحصل له البركة. لذلك بعض الناس يزهد في السحور فما يدري في النهار إلا وأشعر بالتعب والإرهاق، بينما إذا امتثل السنة أعين على صيامه. وهذا هو ينوي أولا امتثال السنة والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، والثاني أن يتقوى على الصيام. قال: وأن ينوي به التقوي على الصيام ليكون له به أجر، والسنة تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. رواه البخاري. و50 آية كما قلنا وقدرها بعض أهل العلم بأن من الآيات المتوسطة، يعني ما يعادل تقريبا سورة السجدة، فتقرأ في كم؟ 7 دقائق، 10 دقائق، حولها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. رواه البخاري. والشاهد قوله: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يفيد عند أهل اللغة ماذا؟ ماذا تفيد حتى؟ ها؟ 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 لا، الغاية. فهل يدخل المغية في المغيفي؟ في هذا خلاف بين أهل العلم وبين أهل اللغة كذلك. والصحيح أنه يدخل المغيى في المغيى فيه، وله شواهد ونظائر في اللغة وفي الشرع. ومن الشرع أثر أبي هريرة رضي الله عنه موقوف، وبعضهم يصححه مرفوعا: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم ماذا؟ فليشرب أو ليأخذ حاجته منه. فمعناه إلى أن يؤذن المؤذن حكم الأكل مستمر، إلى أن يؤذن المؤذن حكم الأكل والشرب مستمر. هذا هو الشاهد. و سواء قلنا بتضعيف حديث أبي هريرة مرفوعا، فإن الموقوف له حكم الرفع، وتؤيده نصوص وآثار، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. وهذا مما يؤيده حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فوقت الأذان وقت إذن، فيقف عند انتهاء الأذان. وكذلك فيه تأخير السحور، وهذا هو الشاهد أن الإنسان يؤخر السحور، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، والصحيح أن الأمر أمر ندب. للأحاديث الأخرى الصارف لهذا الأمر الندب من الوجوب إلى الندب، الأحاديث الأخرى التي تبين أنه ليس على وجه الوجوب، تسحروا فإن في السحور بركة، وغيره من الأحاديث. قال: رواه البخاري: وتأخير السحور أرفق بالصائم وأسلم من النوم عن صلاة الفجر. وهذه فائدة أخرى، أنك إذا تسحرت وأخرت السحور أعانك ذلك على أن تصلي الفجر ولا يفوتك صلاة الفجر. والذي يتساهل في السحور يفوته صلاة الفجر، وهذا كذلك من فوائد تأخير السحور. وليس معناه أن يؤخر إلى دخول الفجر، لا، بعضهم استدل خطأ، وهذا مذهب لبعض أهل الحديث، أنه يأكل ويشرب حتى ينتشر الضوء في الطرقات، وهذا ليس بصحيح. والاستدلال بما تقدم في حديث أنس استدلال في غير محله، ليس معناه أنه إلى أن يدخل الفجر يأكل ويشرب، لا، إنما معناه إلى الوقت المحدود. وحديث عائشة المتقدم يؤكده: كلوا وشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال رحمه الله: وللصائم أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور، ونية الصيام حتى يتيقن طلوع الفجر، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا التبين إن كان هناك مؤذن يؤذن بالوقت الشرعي الصحيح فهو وقته، يحصل بهذا التبين. وإن كان ليس هناك مؤذن يؤذن على الوقت الصحيح فبأي طريق موثوق يصل به معنى التبين، وهو التيقن. فإن كانت هناك تقاويم معتمدة زكيت من قبل أهل العلم فتعتمد هذه التقاويم، أو كذلك إن كان إنسان عنده خبرة ونظر بنفسه فيعتمد ذلك، فيختلف بحسب الزمان والمكان والشخص. وليس كل أحد أهل أن يحكم على الفجر بنفسه، ومن هنا يأتي الخطأ، أن بعض الناس قليل البضاعة في العلم والخبرة فيأتي ويتحكم ويأتي بغرائب في هذا الباب، فيأمر الناس بالأكل والشرب بعد الوقت الشرعي بأكثر من ربع ساعة، يريد أن يرى الضوء والنهار، وهذا خطأ. الفجر الصادق لا يعرفه إلا من عنده خبرة، فليس كل أحد يستطيع أن يراه في أول ما يظهر. قال: ويحكم بطلوع الفجر، ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته في الأفق أو بخبر موثوق به بأذان أو غيره. هذا لمن له خبرة بمشاهدته في الأفق، وإذا كان الأفق صافيا. أما اليوم مع المدن والأنوار والمشوشات الكثيرة لا يكاد يجد الإنسان مكان يستطيع يرى فيه الفجر الصادق إلا أن يخرج إلى خارج المدن في أماكن بعيدة من الأنوار. وخبر الموثوق كما تقدم، إما تقويم معتمد أو أذان إنسان يؤذن على الوقت الشرعي ونحو ذلك. قال: فإذا طلع الفجر أمسك وينوي بقلبه ولا يتلفظ بالنية، لأن التلفظ بها بدعة، يعني تلفظ بالإمساك، فالنية محلها القلب. قال: ومن آداب الصيام المستحبة تعجيل الفطر أو تعجيل الفطور إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه الغروب بخبر موثوق به بأذان أو غيره. والصحيح أن الفطر لا يكون بالغروب فقط، وإنما يكون بالغروب وإقبال الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. لماذا؟ لأن غروب الشمس أحيانا قد لا يكون حقيقيا، في بعض المناطق المرتفعة تغيب الشمس، لكن ليس غياب الشمس دليل على ماذا؟ على الغروب. فليس كل مكان تغيب فيه الشمس معناه أن الشمس غربت، ولهذا أكده النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول الغروب الحقيقي. لكن قد يقول قائل: كيف نعرف الغروب الحقيقي؟ أكده بقوله عليه الصلاة والسلام: وأقبل الليل منها هنا، لأنه إذا غربت الشمس حقيقة بدأ في الأفق الآخر في جهة المشرق يظهر خط الليل، ظلمة الليل في الأفق تظهر، فالليل يدفع النهار، كما أن الفجر النهار يدفع ماذا؟ الليل. نفس الذي يحصل في الفجر يحصل في الغروب في المغرب، فهذا هو: إذا غربت الشمس وأقبل الليل أفطر الصائم. قال رحمه الله تعالى: إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها وغلب على ظن الغروب بخبر موثوق به بأذان أو غيره، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث ضعيف لكن معناه صحيح، فالله عز وجل يحب أن يعجل العباد بالفطر. قد جاء هذا من حديث أبي هريرة، وفيه قرة بن عبد الرحمن ضعيف، وذكره الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، لكن الحديث الذي قبله يؤكد هذا المعنى: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: والسنة أن يفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. والحديث فيه ضعف كذلك، وبعض أهل العلم يحسنه لأن له شواهد ومتابعات، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه، إذ كان يفطر عليه الصلاة والسلام على الرطب أو التمر أو الماء. قال: فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال، فإن لم يجد شيئا نوى الإفطار بقلبه ولا يمص إصبعه أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل بعض العوام، وللأسف قال به بعض الفقهاء، وهو خطأ ليس له أصل لا من الكتاب ولا من السنة، ولا نقل عن أحد من الأئمة المعتبرين من أهل العلم. والأفضل أن يفطر على ما لم يطبخ، فأكثر سنة الفعلية والقولية تدل على ذلك، فإن تيسر شيء لم يطبخ أفطر عليه، فإن لم يجد إلا شيئا مطبوخا أكل أو شرب ذاك الشيء المطبوخ. قال: وينبغي أن يدعو عند فطره بما أحب، ففي سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد أو ما ترد. قال في الزوائد: إسناده صحيح. والحديث فيه ضعف كذلك كما أشار في التعليق، لكن له شواهد يرتقي بها إلى الحسن، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال: وروى أبو داود عن معاذ بن زهرة مرسلا مرفوعا: قال: كان إذا أفطر يقول: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. وله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يقول: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والحديث الأول كما ذكر مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، ولكن كما ذكر له شواهد يرتقي بها عند بعض أهل العلم إلى الحسن. والحديث الثاني كذلك فيه ضعف، بعض أهل العلم يحسنه بمجموع طرقه، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. قال: ومن آداب الصيام المستحبة كثرة القراءة والذكر والدعاء والصلاة والصدقة وكل أعمال البر في رمضان أفضل من غير رمضان، حتى قال بعض السلف: تسبيحة في رمضان خير من ألف من مثلها في غير رمضان. قال: وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ورواه أحمد والترمذي، وهو حديث كذلك حسن بمجموع طرقه، حسنه جماعة من أهل العلم، وإسناده فيه ضعف كما أشار في التعليق، وبعض جمله لها شواهد ومتابعات كثيرة. والشاهد منه أن دعوة الصائم مقبولة لا ترد، فإذا وافقت سفرا وساعة إجابة فقد اجتمعت ثلاث أسباب للدعاء، لإجابة الدعاء: يوم جمعة مثلا صائم وفي سفر. قال: وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان جوده يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق من تعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم. فأبواب الصدقة كثيرة، ليس فقط الصدقة بالمال، فالصدقة بالمال نوع من أنواع الصدقة، وإلا فالصدقة بالعلم، والصدقة بالشفاعة، والصدقة بقضاء الحوائج، حتى كانت تأتي الجارية فتأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي لها حاجتها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا يقضي حوائج الناس. قال: وكان جوده يتضاعف في رمضان لشرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على عبادتهم والجمع بين الصيام وإطعام الطعام، وهما من أسباب دخول الجنة كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن سلام وغيره. وإطعام الطعام في رمضان أشد أجرا وأكبر كذلك عند الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب لمن أطعم وأفطر صائما كأجره، لا ينقص من أجره شيئا. فأنت تستطيع أن تصوم في يومك أكثر من يوم، كيف؟ أطعم عددا تستطيع تضاعف أيامك بمن أطعمتهم وأفطرتهم، يعني أطعمتهم بالإفطار. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. والمعنى: إذا استطعت أن تجمع بين هذه الأعمال في رمضان فأنت قد جمعت أعمال تكون سببا في دخولك الجنة، ولا شك أنها في رمضان أولى من صيام التطوع. قال: ومن آداب الصيام المستحبة أن يستحضر الصائم قدر نعمة الله عليه بالصيام حيث وفقه له ويسره عليه حتى تم يومه وأكمل شهره، فإن كثيرا من الناس حرموا الصيام إما بموتهم قبل بلوغه أو بعجزهم عنه أو بضلالهم وإعراضهم عن القيام به، فليحمد الصائم ربه على نعمة الصيام التي هي سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات في دار النعيم بجوار الرب الكريم. وكل هذا لو تأمله العبد أوجب له شكرا وكذلك حمدا لله سبحانه وتعالى، فضلا عما يوفق إليه من الأعمال الصالحة الكثيرة في هذا الشهر. قال: إخواني، تأدبوا بآداب الصيام وتخلوا عن أسباب الغضب والانتقام، وتحلوا بأوصاف السلف الكرام، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها من الطاعة واجتناب الآثام. قال ابن رجب رحمه الله: الصائمون على طبقتين، إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله وعامله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله ولا يخيب معه من عامله، فليربح أعظم الربح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه. أخرج الإمام أحمد، وهو كما ذكر صحيح. والمعنى: ما تدع في صيامك لله عز وجل من ترك المحرمات وفعل الواجبات وترك كذلك ما منعت من الشهوات لله سبحانه وتعالى سبب لأن يعوضك الله بما هو أعظم وخير منه في جنته، بل صبرك يوجب مضاعفة الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام شهر الصبر، ورمضان شهر الصبر، فيه الصبر عن محارم الله وعلى فرائض الله وعلى طاعات الله وعلى أقدار الله، وكل ذلك موجب لهذا الفضل العظيم في الصبر. قال: فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء من طعام وشراب ونساء. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهذه الآية عامة، ومنها أعمال الناس في شهر رمضان. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين، وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة. فالصائمون هذا من التفسير ببعض المعنى كما مر معنا، يأتي كثيرا عن السلف من الصحابة والتابعين التفسير ببعض المعنى، وليس هذا حصر للمعنى. فالآية عم من الصيام، فيدخل فيها الصيام من بعض معانيه. قال: وفي حديث عبد الرحمن بن سمورة الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، قال: ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا، كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه، خرجه الطبراني. والحديث ضعيف وقد تقدم معنا، لكن كما أشار في التعليق أن الإمام ابن القيم رحمه الله نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يعظم أمر هذا الحديث، ويقول: أصول السنة تشهد له، وهو من أحسن الأحاديث، يعني أن فيه أن الجزاء من جنس العمل للمحسن وللمسيء، وهذا له نظائر كثيرة. ولذلك بعض أهل العلم يقول الحديث معناه صحيح وإن كان سنده ضعيف، لأن معناه له نظائر تدل عليه في أحاديث أخرى. قال: يا قوم، ألا خاطب في هذا الشهر إلى الرحمن؟ ألا راغب فيما عد الله للطائعين في الجنان؟ من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. قال الطبقة الثانية من الصائمين، ولا يزال الكلام كلام من؟ ابن رجب رحمه الله. قال: الطبقة الثانية من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، ويذكر الموت والبلاء، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحته برؤيته. وهذه هي الطبقة الموفقة. فالصيام الحقيقي ليس فقط الصيام عن الطعام والشراب، فهذا أحد معاني الصيام، ولكن الصيام الحقيقي أن تحفظ ربك سبحانه وتعالى في كل حياتك، في جوارحك، في وقتك، في كل مكان، فأنت تراقب الله وهؤلاء هم أعلى أهل الإسلام مرتبة، هم أهل الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة والمعية مستحضرة في كل وقت وحين، وعند ذلك يتحقق ما ذكره رحمه الله. قال: من يصوم في الدنيا عما سوى الله فيحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى ويذكر الموت والبلاء ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربي وفرحته برؤيته. قال: من صام بأمر الله عن شهواته في الدنيا أدركها غدا في الجنة، ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يا معشر التائبين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. اللهم جمل بواطننا بالإخلاص لك، وحسن أعمالنا باتباع رسولك والتأدب بآدابه. اللهم أيقظنا من الغفلات ونجنا من الدركات، وكفر عنا الذنوب والسيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آمين. إلى هنا إن شاء الله.